الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 30 حلقة استمتعنا بها واحدة تلو الأخرى معكم، وكنا نشارك معكم عبادة جميلة هي عمود الدين، تلذذنا بها وأحسسنا براحتها، وقمنا فيها في ركوع وسجود وفي صلاة استخارة وصلاة توبة، ثم ننتقل إلى الأذان، أحيانا الوضوء، المسح الخفين. كنا نجد والله راحة ونحن نؤدي هذا العمل، إن كنا نجد تعبا وإن كنا نجد إرهاقا إلا أن ذلك يذوب في ذات الإله سبحانه. وإني والله أظن أنكم تحسون مثل الذي أحسه. والله إخواني أخواتي، إننا في نهاية هذه الحلقة وفي آخر هذه الأيام لنقول من صدقا من قلوبنا جميعا، والله إنا سنفتقدكم، وإنا مع ذلك نرجو لنا ولكم صلاة لذيذة مريحة، نرجو أن نلقى الله بها يوم القيامة، فيقول الله تعالى لنا ادخلوها بسلام آمنين. والله ما يسعني في هذه الحلقة إلا أن أقف معكم في رحلة بسيطة نأخذ معها بعض المحطات في أجمل وأحلى ما استطعت أن أنتقيه من لذات الصلاة. هل تذكرون سر الخشوع الذي غير فينا كثيرا؟ إني والله أشتاق لأن أستمع إليه قليلا، فلنلقي عليه نظرة.
يا الله يا الله،
سر الخشوع هو أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله، أن تقول كل ألفاظ الصلاة إلى ربك مباشرة، وأن لا يغيب هذا عن أي موضع في الصلاة. لا تقل كلام وأنت تسرد سردا فقط، تفكر في إخراج اللفظ أو عد التسبيح، لا لا، وجه الكلام إلى ربك، فكر أنك الآن تخاطب شيئا مباشرا أمامك، يكلمك وتكلمه، يخاطبك وترد عليه. ألا تلاحظ أنك لو اتصلت بصديق فردت عليك آلة تسجيل وطلبت منك ترك رسالة، عندما تقول رسالة هذه شعورك وأنت تقولها بالضبط مثل شعورك وأنت تخاطب الصديق مباشرة؟ طبعا لا، عندما تتكلم مباشرة ستكون مرتاحا أكثر. لا تكن في الصلاة كأنك تسجل كلاما تقوله، تتلفظ تسرد، لا، كلم ربك مباشرة بالضبط. ألا ترى مثلا الذي يقول قصيدة يقولها بينه وبين نفسه، شعوره يختلف عما لو أنه قالها لصديقه؟ إذا كان يترنم فيها لوحده تختلف عما إذا كان يخاطب بها صديقه ويسمعه إياها. وجه الكلام إلى ربك، لله المثل الأعلى. إذا تكلمت بأي كلمة في الصلاة، أي كلمة، يجب أن تستحضر أنك توجهها إلى الله. أنت الآن تقولها لله، من كان يعيش هكذا في الصلاة فإن له حياة تختلف عن حياة غيره.
يا الله يا الله،
والله إن الإنسان أحيانا يحس بشعور لا يدري ما الذي يسميه، شعور في الصلاة يجعلك تنظر إلى الأسفل ولا ترفع رأسك. تذكرون هذه الحلقة؟ تابعونا.
يا الله يا الله،
الحياء لا ينبت في القلب إلا إذا سقيته بماءين اثنين. الأول تذكر نعم الله عليك، تستحي على طول، فإنه لا يمكنك تخيل نعمة إلا والله هو الذي ساقها إليك، أنت باسمك أنت، بل كل نعمة رأيتها في نفسك أو أهلك أو ولدك فتأكد أن الله قد حرمها من أشخاص آخرين ولا بد. لا توجد نعمة واحدة أعطاك الله إياها ولم يحرمها من أناس آخرين، لا بد، بعض الناس عندهم أشياء ليست موجودة عند الآخرين، لا بد أن يكون هناك من حرم نفس النعمة التي عندك، لكنه جعلها لك أنت ولم يمنعها عنك أنت. تذكرنا لهذا نستحي، يعني والله نستحي. الماء الثاني الذي يزيد شعور الحياء في قلبك وتذكرك لأخطاء بدرت منك في حق الله تعالى. كل ابن آدم خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أحد لا يخطئ، وكل واحد منا أخطأ في حق أناس كثيرين ربما، ولكن خطأي إذا صدر باتجاه الذي أنعم علي وأكرمني فإنه يكون صعبا نوعا ما. روى ابن كثير في تفسيره أن آدم لما ذاق من الشجرة في الجنة فر هاربا، فنودي أفرارا مني يا آدم؟ قال بل حياء منك. الله. طيب إذا علمنا أنه ما من ذنب وقعنا فيه إلا وربنا مطلع علينا، وقت مباشرتنا له ربنا مطلع علينا، وقت تمتعنا به ربنا مطلع علينا في نفس اللحظة ونحن نعلم بذلك وعندنا يقين به، وكان بمقدور الله أن يأمر الأرض التي تحتنا أن تنتقم له، لكنه لم يفعل سبحانه. حليم، صبور علينا، صبور حليم، لأن من أسمائه الحليم ومن أسمائه أيضا الصبور. إذا استحضرنا هذا والله الحياء يزيد، والحياء يعطي للصلاة طعما آخر.
يا الله يا الله،
أحلى محبة هي محبة الله عز وجل، وفيها مشاعر عجيبة، فنرجع إليها قليلا.
يا الله يا الله،
قد فطر الله قلوب الناس على محبة الجمال في كل شيء، يحبون جمال الأخلاق، يحبون جمال الوجوه، يحبون جمال الطبيعة، جمال الألوان، أي شيء جميل فالناس تحبه. وربنا الذي نعبده جميل، بل هو أجمل شيء في هذا الكون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله جميل يحب الجمال. كيف لا تحبه القلوب؟ كيف؟ يقول ابن القيم، اسمع المثال، قال ولو فرضت أن الخلق كانوا على أجمل واحد منهم صورة، جميع الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة كانوا على أجمل واحد منهم صورة، من هو أجمل واحد؟ يوسف عليه السلام. لو الخلق كلهم كانوا على جمال يوسف ثم جمعت جمالهم جميعا ونسبته إلى جمال الله لكان أقل من نسبة شمعة ضعيفة إلى قرص الشمس. ولهذا كان أعظم نعمة لأهل الجنة أن يكشف ربهم عن جماله فيرونه سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكل جمال في الدنيا فإنه جمال ناقص لا بد في النهاية أن يتحول إلى قبح. ألا ترى الزهور تذبل والشباب يفنى إلا جمال واحد بس، هو جمال الله. يقول سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي والله ما يبقى إلا وجه الجميل، وجه الجليل سبحانه. أرأيت كل هذا الجمال؟ كل هذا الجمال فإن الله تعالى ينصبه لك إذا صليت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ينصب وجهه لك. ونحن لا نعلم كيف، كيف ما نعلم. نثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أخي الكريم، أختي الكريمة، أتدرون بعد قليل سنقف بين يدي من؟ بعد قليل عندما نصلي سنقف بين يدي ذاك الإله الجميل، ستقف بين يدي الله، فاستشعر حبك له وسترى عالما آخر من لذة الصلاة. والله إن القلب لا يستحمل الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن كيف يستحمل القلب؟ إنه شعور عجيب، شعور الهيبة. ألقوا نظرة معي.
يا الله يا الله،
ربنا سبحانه هو مالك الملك، وفي كل يوم يعبده ويسترضيه كبار الخلق من جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وقد عبده سبحانه نوح عليه السلام، وعبده إبراهيم، وعبده موسى وعيسى، وقبل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى آل البيت الأطهار وأيضا كبار الصحابة كلهم عبدوه، عبدوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، العشر المبشرون بالجنة عبدوه، أهل معركة بدر وأهل أحد كلهم كانوا يطلبون رضاه، يقدمون له أعظم العبادات، حتى من كبار من كان يتنافسون عليه سفيان الثوري والحسن البصري والعلماء والأولياء والعباد، حتى الجبال والكواكب والأشجار تسبحه وتعبده، الأشياء العظيمة هذه ثم كيف إذا جئت أنا أو جئت أنت لنزاحم هؤلاء بصلاة الظهر أو صلاة العصر أو بركيعات ما خشعنا حتى في ربعها؟ فبأي شيء عسانا أن ننافس؟ يقول ابن القيم: الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله، ما رفع رأسه. قال: ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وإنهم لا يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله. أخواني أخواتي، والله المنة علينا إذا كان الله قد رضي بصلاتنا في مقابل هيبته وعظمته. فمن كان ينظر إلى صلاته بهذه النظرة الصادقة فسوف يدخل إلى الصلاة دخولا آخر، نظرة أن أنا صلاتي قليلة في حق الله، سيدخل وهيبة الله قد ملكت عليه روحه وعقله، حتى أنه واقف بين يدي الله تعالى لا يريد إلا أن الله عز وجل يرضى عنه. يا ربي فقط اقبلني عندك، يا ربي صلاتي هذه لا تليق بمقامك ولا بجلالك، اللهم إلا أن تعفو عني، اللهم عفوك أرجى إلي، أنت الذي تقبل القليل وتعطي عليه الكثير، فإن قبلت صلاتي فالفضل لك وإلا فإني لا أستحق، إنك أنت العزيز الحميد. فندخل هكذا، والله إن لربنا هيبة، فإذا وقفت بين يديه فأنت تقف بين يدي ملك الملوك الذي عبده كبار الخلق وذل له أعظم ملائكة قوة وسلطان. أحلى مكان، حتى أحلى من بيتي ومن بيتك وأحلى من كل مكان ينشرح الصدر فيه، مكان يحب الإنسان أن يبقى فيه. ما هو هذا المكان الجميل؟ ستعرفونه الآن، تابعوا. أود أن تستشعر عند ذهابك إلى بيت الله أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك، هذا الاستشعار الذي نريده، أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك. وكلنا يعني صاحب ذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نريدك أن تعتذر عن ذنوبك، فتذهب إلى ربك لكي تسأله الصفح والمغفرة، فتذهب إلى بيته. والكريم غالبا غالبا إذا جاءه المخطئ إلى بيته فإنه يسامح ويتجاوز، وربنا سبحانه حي كريم يستحي من العبد إذا دعاه. فإذا ذهبت إلى ربك فاسأله تلك الرحمة. ألا ترى أنك تقول في دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا أذن الله لك بالدخول عليه في بيته فقد أكرمك. فكما أنك لا تدخل بيتك أي أحد، فإن الله تعالى أيضا لا يدخل بيته أي أحد. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ طبعا لا، أيضا ربنا لا يحب أن يدخل بيته أي أحد. ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم لكي لا يذهبوا إلى المسجد، لأنه كره أن ينبعثوا إلى بيته بسبب ذنوبهم، كما قال الله تعالى عن آخرين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وانظر إن شئت إلى المسجد الواحد، كم عدد الذين يسكنون حوله وكم عدد الذين يدخلونه، وستعرف ماذا أقصد. ولهذا إذا كنت أنت ممن اختارهم الله لدخول بيتي فافرح، فافرح في طريقك إذا ذهبت إليه، لأنه هو سبحانه يفرح بك إذا ذهبت إليه. تصدق هذا؟ الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رهبان ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد، دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى المنادي بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا، يقيمون لنا مجدا أضعناه. لليل أسرار ولليل أهل، قام فيه من قام ونام فيه من نام، ممن نحن وماذا سيحدث لمن قام؟ تابعونا. هل ترى أن يساوي الله تعالى بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ مستحيل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر، يحس بملل واكتئاب مع أنه كان يضحك طوال الليل. وأما في العشر الأواخر يبكي الناس في القيام ويبكي الناس في الدعاء، ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في الصدر. كيف هذا يضحك ثم يتعب، وكيف هذا يبكي ثم يرتاح؟ إنها معجزة الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم وأهل السهرات المحرمة جميعا جمعتهم لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين.
يا الله يا الله.
هذا المشهد الذي نرفع فيه أيدينا إلى السماء بهذه الصورة، ونحن أفقر ما نكون وأذل ما نكون إلى خالق الكون، بماذا يذكرك؟ كن معي.
يا الله يا الله.
ربنا سبحانه لا يستجيب لكل أحد يدعوه، كثيرون الذين يدعونه، ولكنه سبحانه لا يعطي كل واحد مسألته، لأن البعض ليست عنده أسباب الإجابة. هناك أشخاص فطناء أذكياء يعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه لكي يستجيب الله لهم. أولا، يجب أن نغير طريقتنا في الدعاء، لأن كثيرا منا يدعو ربه بطريقة يسرد فيها الكلام سردا ويسمع ما يحفظه من أدعية وهو سرحان، قلبه يفكر في شيء آخر، هذا لا يستجيب الله له. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فيجب أن تطلب من الله وأنت تعي ما تقول، فإن الله أعظم وأجل من أن يكلم ويسأل والسائل معرض عن الله، مشغول قلبه بشيء آخر، لا ما يصلح. وبعض الناس حاضر القلب ليس بسرحان، ولكنه يفتقر إلى لمسة معينة في الدعاء، لو وجدت لكان هذا الدعاء أقرب الإجابة، ولو وجدت لأحس الداعي في الدعاء بمشاعر جياشة وأحاسيس قوية تعطي للدعاء طعما لا يشبهه شيء. ما هي؟ إنها محاولة التذلل والخضوع أثناء الدعاء. أرجوك حاول أن تظهر الافتقار والحاجة والمسكنة لربك قدر المستطاع. أري الله منك خضوعا شديدا، أري الله حاجة ماسة إليه. اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي، وإنما هو حقك الذي قصرت أنا فيه، فإن عفوت وإلا فالحق لك.
يا الله يا الله.
والله لقد كانت أيام جميلة وكانت لحظات جميلة. أخواني أخواتي، لقد قدمنا ما قدمنا، إن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فوالله منا ومن الشيطان، ولكني فعلا فعلا أرجو أن أجد تواصلكم ورسائلكم عبر الموقع الذي سوف يكون على الشاشة. وإني أيضا أعدكم وعدا بأن البرنامج القادم سيكون بإذن الله عز وجل أشد راحة نفسية وسعادة قلبية، وسنجد لذة في العبادة ربما أكثر بإذن الله عز وجل، ونحن نطمع المزيد. سنلقاكم إن شاء الله على كل خير، يصب علينا فراقكم، ولكن هي الأيام وهي الدنيا كما قضى الله عز وجل. أسأل الله يجعلنا وإياكم نصيبا في الفردوس الأعلى، نلتقيكم بإذن الله عز وجل.